نعم اقرأ دعوة.
كتاب مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، المجلد السابع، كتاب الإيمان. قال: والسكينة طمأنينة في القلب غير علم القلب وتصديقه، ولهذا قال يوم حنين: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها.
إذن السكينة خلق من يخلقه الله في القلب، أثره أثر هذه السكينة ونفعها حصول الطمأنينة ومزيد من اليقين، هدوء النفس وتقوية حسن الظن والتوكل على الله، هذا من آثار السكينة، كما روى ذلك مسلم بصحيحه من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فهي من آثار زيادة الإيمان، تأتي من زيادة الإيمان، نزول السكينة، والإيمان لا يزيد إلا بالعمل. ففي الجهاد ذكر الله أنه أنزل عليهم السكينة، في مجالس العلم التي يشبه ثواب الجهاد، طالب علم يحضر حلقة علم كأنه في جهاد، نفس الثواب، ينزل الله عليهم السكينة أيضا. وفائدة السكينة هذه تثبيت المؤمنين على عملها، إن كانوا طلاب علم أو كانوا مجاهدين في المعارك ثبتهم. لذلك طالب العلم لكن إذا أخلص جيلها السكينة، إذا جاء الحلقة مرائيا فإن شؤم أو يريد منفعة أو شيء لا يتفق مع العلم ينزع منه هذه السكينة. فائدتها ثبات على حلقة العلم، فإن إذا حسب السكينة والراحة طمأنينة في قلبه رجع الحلقة ورجع الحلقة حتى يتوفى الله. أول ما يتغير يصبح مسيء ظن في العلم أو مسيء ظن في معلم الحلقة أو مسيء الظن في العلم أنه ما ينفعني هذا، أو شؤم المعصية الذي في نفسه من سوء ظنه بالله أو في العلم أو غير ذلك من أسباب المعاصي، يعاقب بأن تنزع عنه السكينة فتجد لا يواصل الحضور الحلقات من شؤم معصيته، أو أن يحضر حلقة لمن ينظر لبدعة الخروج كالسورية يفتحون درس في كتاب التوحيد لا لتعليم العبيد التوحيد، لكن جعله طعم تجميع الناس لمعرفتهم في بلد من البلدان مثل هذه، يحبون التوحيد ويحبون علماء درس التوحيد كابن باز، يتقمصون شخصياتهم ليلم حولهم الناس فيخرجوا على ولاة الأمر، فحينئذ تجدهم بعد فترة يتبددون لا يواصلون. تختفي وتندرس معالمهم لأنهم استعملوا العلم لغير ما أنزل له، العلم كالتوحيد والسنن المروية وعلم الحديث وغير ذلك من الفوائد أنزل رحمة للناس وهم جعلوه عذابا، إذ أنهم يجلبون به الناس يخرجون على الأمر يسفكون الدم. فحينئذ من شؤوم معصيتهم لاستعمال العلم في غير ما أنزل له، فكانوا من جنس اليهود في هذا للرياسة أو للخروج على الحكام أو للبدع، استعملوا العلم كبدعة الخروج لتنزع البركة تذهب السكينة، فيكون النصر في الأخير في آخر الأمر لأهل الحديث، فإنهم إذا ذاقوا مجالسهم مخلصين له الدين تركوا مجالس أهل البدع وأحسوا بالفرق وبقوا في هذه السكينة والراحة في مجالسهم التي يفقدونها في مجالس أهل البدع التي كانت تأتيهم سرابا، هذا الشيطان يقنعهم بها لفترة، لكن لقوة تقوى الشخص وحثه عن الحق يذهبها الله عن قلبه، فيفرق الله له بين الحق والباطل. كم إنسان يقول لي أنا شخصيا، أنا شخصيا يقول لي كنت أحضر عن سفر الحوالي وكنت أحضر عن اسم هذا، هذول يا بعض المشيخة اللي يذكر أنهم حكم عليهم بحد الحرابة أو القصاص لأجل أنهم نالوا أعوذ بالله لقب. لا أخزى منه وهي قيامهم بالخيانة العظمى. طيب والآن يقول صرت أكرههم وصرت يا أخي كنت لا إله إلا الله. وطبعا في فرق بين هؤلاء الذين عرفوا الحق وبين من استهوته الدنيا وصار يطعن في مشايخ السنة طرف نقيض، لأن هذا ما هؤلاء الثانيين ما قام موجب أن ينفر إلا الشيطان والهوى ورفاق السوء من أمثاله مما حرشوه على مشايخ السنة من غير موجب شرعي. وما أولئك فلما تبين لهم الحق وعرفوه رزقوا من الله التنبيه إلى بطلان ما كانوا يدعونهم إليه. إذن فكلما اتقى الإنسان ربه واتبع رسوله حصل له كما قال ابن تيمية في كتاب الفرقان بين الحق والبطلان الفرق بين أهل الباطل وأهل الحق، وصار مبغضا لأهل الباطل محبا لأهل الحق. فرقان. فإذا ما اتقى الله يوشوش من كان شبيرا في العلم كذا، بس يوشوشه انصرف عن الحلقة. ليش؟ لأنك تدخل في داخليته تجده رجل نفعي مو بصاحب مو بصادق في العلم ولا يريد وجه الله، فلا تحتج به عندما ينصرف عن مشايخ السنة. لا تحتج به. قال ونور الله لا يهداه عاصي. ولذلك يذهب بعد ما يذهب لصاحب السنة إذا كان نفعيا ليس له نية صادقة تجده يروح عند من عند المتحزبة ويعترف يقول إن جيت الحق أنا اللي كنت معهم أول أكثر علم فائدة، لكن نفسي شو معصيتك هذه خلتك إيش تقعد مع الدون في سبيل حزبية بس ما عندك مرجح. طيب إيش مرجحك يقول كذا أنا ما ارتحت ما أدري شنو يجيب عذار الله. هي في الأخير شو معصيته كان يكون نظر إلى محرم، كان يكون عقد صفقة محرم، كان تلاعب بأموال الناس، المهم معصيته بعدت عن الفرقان بالحق والبطلان فترك الحق لأجل ما أتى به من معصية. النور الله لا يهداه عاصي. ذلك عجبني الدارمي كما ذكرت لكم في سنة الدارمي، ونحمد الله على هذا الدرس. بالمناسبة الأسبوع القادم سيكون في الدارمي دراسة لمناسك الحج، نفعل معه وكما فعلنا مع البخاري ومسلم، لا نميز كتاب عن كتاب. طريقتنا كلما اقترب موسم أخذنا الحديث الواردة في ذلك، لكن لبركة البداء بدأنا بحديث واحد في سنن الدارمي. فذكرنا فضل هذا الرجل عندما بدأ من أحسن في أساء في الإسلام أخذ يبدأ بكتاب حافل بالعلم والمسائل والسنن المتعلقة بالعلم اللي ترجع الأحاديث. كان يقول لي طالب عبرة إذا بدأت معنا وتبي الفرقان والحق لتعمل به إذا سمعته من مسندنا تجرد من الذنوب التي منها البدع والتحزبات والشهوات من زنا وشرب خمر وبدع ما تستمر معنا بعدها. فمن وميال للفرق بين ما كان عليه أمر الجاهلية وبعثة النبي، فأسلم الشخص لما رمى من عالم حسن في الإسلام، فهذا لابد أن يحسن إسلامه ليستمر في طلب العلم. كذلك من كان أصلا في الإسلام لا يسيء إسلامه وإن كان قبل ذلك لم يكفر بالبعد عن الذنوب والمعاصي، فسيستمر حينئذ في طلب العلم. شوف لاحظ خليهم يصارحوك إنك كنت تعرفهم 5 سنين معك في الحلقة ثم انصرف كنت معنا في الحلقة وإنك وكذا والله مشغولين والله كذا يعترف يقول والله نفسي صار فيه عنده سوء ظن يعني أن العلم هذا كذا أو أني فعلت كذا، لكن لن يقول هذا. كل اللي ينصرف عن العلم فبسبب ذنبه، نعم، لأن لذة العلم وخير. يبعد أن ينصرف عنه شخص قد عرفه وأخلص في طلبه واستمر نقيا، يستغفر إذا ألم بذنب، يشكر إذا أعطاه الله نعمة، لا بد من خلل. فلما زاغ وزاغ الله قلوبه. أحد بالله عليك يفتح له بستان ويقول كل ما شئت مجانا، فيأكل من الرمان ويأكل من المانجا ويستظل بذاك البستان ويأتي من في أشجاره ويشرب من شلالاته العذبة، ثم يجي بعد فترة يمسك باب البستان ويش ويسلسله ويرمي المفتاح في البحر ويقول حتى لا أدخله مرة أخرى ولا أريد أن أدخله مرة أخرى. من يفعل ذلك إلا من انتكس قلبه، فتح له مجانا من غير منة من غير شيء. ها، والعلم نزهة للقلوب أعظم من هذا البستان ومن فواكه هذا البستان. فإذا جاء إنسان متذوق نعمه وكان لك فطره سليمة مستحيل ينتكس، كما قال من تعرفون مثال في هذا الباب استدل به البخاري أو في صحيح البخاري هرقل لما قال لها إن هذا الإسلام يعني والإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب فلا يرجع أبدا. وش الإيمان؟ عمل، والعمل مبني على علم، فمن تذوق أساس العمل وهو العلم وانتقل من باب إلى باب في سنن أبي داود في البخاري من باب إلى باب وتذوق هذا مستحيل أن يتوقف عن حلقات إلا أصابه داء في قلبه حرمه الله، يبعد. قلنا لكم بالعقل بستان فتح الإنسان مجانا ما يدفع قرشا ليدخل بستان، ثم فجأة هو بنفسه يروح يغلق البستان بسلسلة ويرمي مفتاحه في وجه صاحب هذا، ما أريد بستانك، وش هذا؟ واسمع كتاب صاحب البستان، والله صاحب البستان صحيح أعطاني منك وأعطاني وفوائد أخذنا منه كثير، بس حصل موقف تأخر علي يوم بالمفتاح ما أعطاني أفتح، شلون؟ يلا بيجي بعد أراد، يلا كثير العذاب. كذلك ما سمعنا بالأمس لعل هذا الاستطراد له مناسبة، فراح بعض الطلاب الفضلاء كان يعرف شخص يمكن 4 أو 5 سنين وهو يذكر أنه مستفيد من الحلقة وكذا، شافه بعد إيش بعضهم 6 سنين أو 4 قال ما نراك، قال والله أنا مستفيد يعني يقر بكذا لكن فيه بعض المواقف. طيب وش راجح شرعا؟ لا ما براجح. إذن الذنب هو الذي أبعدك، هو الذي خلاك تشهد الدنيا وتغمس في الدنيا وتترك مجالس الآخرة مجالس العلم، وأنت معترف أنك لو استمريت أنك منتبه. حتى قلت لأحدهم من هؤلاء هم يعني الحمد لله قليل لله الحمد، قلت طيب أية أرجح بعدك ولا قربك؟ قال والله كان قربي أرجح. أخر الحمد لله إذن هوى ارجع عن هوى يعترف، قال لا والله قرباني واستفدت مسألة بعد مسألة بدليلها وكذا كان أرجح. طيب اعمل والله ما عليش إلى آخره. تعرف الحين بعض طلبة العلم يسرقون كلمات العامة حتى لغة ما تسمع يعني كلاما فصيحا يستعملونها لأنهم يخالطونهم، إيه استهووهم على مجالس العلم خالطوهم لنفعهم لآخره حتى ثقلت عليهم مجالس العلم. فيحذر الإنسان الصاحب فهو ساحب، ويلزم حلقات العلم ويستغفر الله أول بأول حتى لا يكون الذنب الذي يلم به مانعا من استمرار في حضور حلقات العلم، كما قال الشافعي شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال لي إن العلم نور ونور الله لا يهداه عاصي. جزاه الدارمي على التنبيه بهذا الحديث أن من أراد أن يجلس معنا ويقرأ الدارم ويقرأ هذا الكتاب الذي ألفته، يعني كأن الدارم يقول لك فاحذر من الذنوب وشوف عاقبتها على الإنسان، فتخلص من الذنوب والزم تقوى الله وأنت تطلب العلم حتى الله يبصرك ويفهمك العلم وتستمر على طلبه ولا تطلبه لمنفعة. فيستحيل أن يجتمع طالب علم يريد العلم المنفعة وفي نفس الوقت يخشى الذنوب ويكون له علاقات محرم بعض النساء ويكون له خمر يشربه أو مخدرات، مستحيل يحضر معك، مستحيل حتى يصبح نقيا يستمر بعدها. واضح؟ أي طيب كتاب الفتاوى اقرأ أو ما بقي من الشرح.
وقال تعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. ولم يكن قد نزل يوم حنين قرآن ولا يوم الغار، وإنما أنزل سكينته وطمأنينته من خوف العدو، فلما أنزل السكينة في قلوبهم مرجعهم من الحديبية ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، دل على أن الإيمان المزيد حال للقلب وصفة له وعمل مثل طمأنينته وسكونه ويقينه. واليقين قد يكون بالعمل والطمأنينة كما يكون بالعلم، والريب المنافي لليقين يكون ريبا في العلم وريبا في طمأنينة القلب. ولهذا جاء في الدعاء المأثور اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا.
وفي موضع آخر ذكر شيخ الإسلام على إثر ذكر اليقين هنا الفرق بين قوتين، قوة علمية وقوة عملية. فقال القوة العلمية الخبرية يشترك فيها أحد الناس، كل عام يتوقفه منغمس في الذنوب أو حزبي محترق على بدعته، إن أنصت للسنة له بطغيان يعمعون. تقول أنت تعرف أنك بتموت تلقى الله وأن الله سيسألك عن هذه السنة هل اتبعتها ولا لا، يسألك عن الزنا حرام وأنت تختلفه الآن مثلا، يقول أعرف والله. وتعرف النهاك عن الهوى تتبع أعرف. طيب ما الذي يجعل هذا الشخص يعرف أنه سيكون وراء هذا المنكر الذي يصنعه عذاب في القبر، ربما في الدنيا على صورة أمراض وصورة تسلط الجن عليه وصورة مخاوف وضنك وعيش ضنك إلى آخره إلى آخره، والذي قلنا من عذاب أدنى دون العذاب الأكبر، فالذنب عقوبة في الدنيا والآخرة وإن كانت في الكفار، لكن هذا الأمر معروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اختلج عرق ولا عين إلا بذنب يصيب العبد، حتى العين تصيب عين بسبب ذنب أصابه. فالمقصود علامة مستمر. إذن يأتي شيخ الإسلام للقوة الثانية وهي التي تجعله يعمل بمقتضى هذا العلم اللي يعلم، أنه سينقلب إلى ربه ويحشره الله ويسأله. فقال الذي يتخلف عن هذا حتى لا يقوم بالقوة العملية وعمله بالعلم الذي يعرف أنه سيموت وهناك نار في القبر ومنكر ونكير وحشر وجنة ونار إلى آخره مما يسمع من خطباء الجمعة، تخلف اليقين، يقين القلب. فهنا يدعو شيخ الإسلام إلى تقوية القوة العملية اللي تخلف عند أكثر العوام، أو في عام تقول هذا صحيح اللي يقولون الصالحين أنك في الجنة فينا، والله عرف الله يغفر اللي مقصر الله يهديه. إذن عندك نقص القوة العملية، قوي عنده اليقين هذا تعالجه، اجعل له وقت تجعله يتدبر كتاب الله، اجعل له وقت يسمع وصف الجنة والنار، اجعل له وقت يحضر بعض الدروس العامة والمواعظ والرقائق، يزور المقابر، يذكر له أو وصف أو صفة جهنم. فإذا زاد يقينه بدأ يعمل بالقوة إيش العملية، وترى آثار الصلاح عليه. لكن ما دام متخلف القوة العملية وعنده العلمية الخبرية فإنه سيبقى فقط يردد الله يغفر لنا دعاكم دعاكم بس إلى آخره، ويبقى ربما لا يتوفى إلا أن يدرك رجل صالح حاذق في الدعوة إلى أن ينقله إلى تقوية قوة يقينه، ثم إذا ارتفع عمل بهذا الشيء الذي يعرفه من أنه معرض لعذاب النار لعذاب القبر من هذا الإصرار الذي هو فيه إلى آخره. واضح؟ فإذا هذا يسمى تقوية الإيمان عنده، تقوية اليقين. ويضعف اليقين المعاصي، حب الدنيا، صاحب السوء لا شك أن يرزق امرأة مفتون بها، يعني له حب مع زوجة، لو زوجة زوجكم عدو لكم، يسمع كلامه في المحرم، يتعاطى بيع محرمة من أجل إسعادها بالأموال إلى آخره، إلى آخر أسباب كثيرة. فلا ينجو منها ويحصل تقوى الله هو السعيد، وقلب السعيد وأسعد القلوب من فر إلى علام الغيوب بالتوحيد وإلى الله في الاتباع لنبيه بالتجريد، تجريد المتابع للنبي للسلف مع إخلاص ورغب ورهب وخوف ورجاء ومحبة لله، تعظيم ومعرفة أسماء وصفاته. فحينئذ سيقوى يقينه ويتحرك إلى نيل الجنة بالأعمال الصالحة. قال ابن تيمية في موضع آخر أيضا، محركات القلوب لعلام الغيوب ثلاثة: الخوف والمحبة والرجاء. وهذه أساس قيادة الأركان لإرضاء الرحمن ودخول الجنان. بقي شيء؟ والله أعلم. نلتقيكم بعد صلاة المغرب في شرح صحيح مسلم وكذا سنن الترمذي، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.